السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلمه آمين: الترغيب في تأديب الأولاد. وكنا قد ذكرنا لكم أن مناسبة ذكر البابين الأخيرين، الباب الذي قبله وهو الترغيب في الأسماء الحسنة والترهيب من الأسماء القبيحة، وهذا الباب الثاني وهو الترغيب في تأديب الأولاد، مناسبة مجيئهما في كتاب النكاح وطيدة جدا، وذلك لأن أهم وأعظم مقاصد الزواج هو إنجاب الذرية الطيبة الصالحة، فهذا هو المقصود الأعظم. والأدلة التي ذكرناها على هذا المقصد أكثر من أن تحصى، فلذلك نرى المؤلف رحمه الله يركز على هذا المقصد أيضا. وهذا الموضوع الترغيب في تأديب الأولاد لم يذكر المؤلف تحته حديثا يصح، ولكن هذا لا يعني أن الباب خال من النصوص، حاشا. وأريد التنويه والتنبيه على أن هذا الموضوع بالذات يمس كل مسلم. يعني أنت الآن عندما تسمع الترغيب في تأديب الأولاد ما تقولش يعني خلاص هذا الموضوع خاص بمن لديه أولاد أو بمن هو متزوج، فإن عازب اليوم إن شاء الله تعالى عازب اليوم يكون متزوجا، والذي هو عار اليوم من اسم الأب ربما كساه الله تعالى بفضله وكرمه إياه لا يدري متى. كذلك عندما نقول الترغيب في تأديب الأولاد نقول هذا تغليبا، أي أبناؤك، ولكن يدخل في هذا اللفظ كل من هو تحت وصايتك كأخ صغير أو كيتيم في حجر عائله والقائم على حقوقه، كل هذا يدخل في هذا الحكم. فإذا لم يذكر قلت المؤلف حديثا في ذلك فهذا لا يعني أن الباب خال وعار من النصوص، بل النصوص كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي تبين كل شيء يتعلق بالأولاد بدءا من فضلهم وعظم المسؤولية والأمانة في شأنهم إلى كيفية إنشائهم. والسنة بيّنت لنا كيفية تأديب الأولاد، لا تتعجب إن قلنا قبل مجيئهم، أي قبل مجيء هذه الذرية بيّنت لنا السنة كيفية الاعتناء بهم، ثم بعد مجيئهم. ونذكر أول نقطة في هذا الباب وهي بيان ثقل الأمانة التي بين أيدي المسلمين وهم الأولاد، وهذا يظهر لنا من وجوه كثيرة نذكر بعضها تذكيرا لنا لأنفسنا ولإخواننا. فأول نقطة ينبغي أن يضعها الأب والأم ضمن أو نصب أعينهما هو أن الأولاد وصية، وهذه الوصية من الله تعالى، فالأولاد وصية الله للعباد، فهو ينادينا وهو الغني عنا. قائلا يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر الآيات. والوصية من العباد لا شك أنكم تدركون قيمتها. الوصية تصور إنسان يوصيك قبل أن يموت أو قبل أن يغادر قبل أن يسافر، فهذه الوصية لها شأن عظيم. فالناس غالبا يسألون هل أوصى الميت بشيء حتى ننفذه، خاصة عند رحيله يسأل الناس هل أوصى بشيء، لماذا؟ لعظم شأن الوصية. فالله لم يقل يأمركم الله أو يعظكم الله في أولادكم، بل قال يوصيكم، لأنه يعلم سبحانه وقع هذه الكلمة في آذان الناس أنها وصية من رب الأنام سبحانه وتعالى. فالذي يضيع وصية العباد يقبح به الأمر جدا، فكيف بمن يضيع وصية رب العباد سبحانه؟ فالله يوصينا في هؤلاء الأولاد. وكذلك ترى بعض النصوص تصفهم بأنهم أمانة، والله أثنى على من يحفظ الأمانة. وإذا كان العبد مشكورا إذا حفظ قلما أو سواكا، وإذا كان آثما وموزورا إذا ضيعه، كما رأينا في كتاب البيوع أن الإنسان يسأل يوم القيامة حتى على عود الأراك يسأل عنه يوم القيامة، من أخذ قيد شبر من أرض حتى عود الأراك يسأل عنه يوم القيامة. فإذا كنت تسأل عن هذا الأمر الذي لا يلتفت إليه عادة، فكيف بإنسان بعبد خلقه الله عز وجل بقدرته سبحانه وجعله أكرم مخلوقاته وهو الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم. فلا شك أن هذه أمانة عظيمة جدا. فأثنى عليهم فقال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. شوف الذي يحافظ على الأمانة بشره الله عز وجل بالفردوس، فقال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. أما الذين يضيعون هذه الأمانة فهم على خطر عظيم، وذلك فيما جاء في الصحيحين، وهذا الحديث كلنا نحفظه، حديث ابن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. إذن مسؤول معناه أنه سيقف بين يدي ربه سبحانه ويسأله. ليست المسؤول كلمة المسؤول كما هي تنطلي في أذهان الناس، مسؤول قل فلان مسؤول، قل فلان مسؤول يعني يرفع شأنه، لا هو في الحقيقة فلان مسؤول، يعني المفروض كي تقول مسؤول يعني دير هاك لأنه سيسأل. هذا معنى كلمة المسؤول، كلمة تدل على خطر العبد أنه سيسأل بين يدي الله تعالى فيحاسبه على كل صغيرة وكبيرة وعلى كل شاردة وواردة، خاصة أمر الأولاد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن معقل بن يسار قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يبيت حين يبيت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية، يعني يضع تحته أذهاننا القاصرة، قلت دائما تربط هذا الحديث على ولاة الأمور فقط، لا، أنت كذلك ولي أمر في بيتك فتدخل في هذا الحديث أيضا. ما من عبد يسترعيه الله رعية يبيت حين يبيت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. فهذا الحديث فيه ترهيب شديد من تضيع هذه الأمانة. وكذلك يصفهم الله تعالى بعدما وصفهم وأسبغ عليهم اسم الوصية، أسبغ عليهم لفظ الأمانة، أسبغ عليهم أيضا أعظم لفظ هو الفطرة. فالأولاد فطرة، هم على الفطرة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ومعنى الفطرة هي الإسلام، يولد على الإسلام وعلى الطاعة، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل أو يسلمانه، فدل ذلك على أنه يولد على الإسلام. لأجل ذلك قرأ أبو هريرة بعد ذلك فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذا يدركه حتى غير المسلمين. غير المسلمين تراهم إذا بلغ أولادهم سن الرابعة كالنصارى الكاثوليك مثلا يأخذون أولادهم إلى كنيسة للتعميد بماء الأردن ويعمدونه، يقول هنا دخلناه للنصرانيين. فلو سألتم ماذا كان من قبل، فهم علاش وش كان من قبل، فهم فهذا يفعلونه دون أن يشعرون، دون أن يشعروا بشيء. فدل ذلك على أن الولد يولد على الإسلام، يولد على الصفاء، والآن هو ورقة بيضاء، فانظر ماذا تكتب فيها، فانظر ماذا تكتب فيها، وهو لا حول له ولا قوة. يعني ما تكتب فيه يقرأه، أي يترجمه عمليا. يعني أنت لما تشوف تصرف ماشين من ولدك وتسكت عنه، فأنت الذي أقررته على ذلك، فأنت الذي كتبت عليه هذه الأفعال، فهو يعملها بحكم أنه يقرأها في نفسه، يقرأها في واقع، يقرأها معك. لكن الإنسان يصحح، مثل ما تصحح مثلا الورقة تشوف فيها خطأ مطبعي، أنت تصحح ولدك، صح ما استطعت إلى ذلك سبيلا. والمعركة طبعا شديدة، حامية الوطيس، ما نقوله يعني أمر سهل، بالعكس إنه يؤرق، يعني يؤرقنا هذا الموضوع بشدة. لذلك ربما تسمعوننا دائما ندندن حوله، مسألة الأولاد من أخطر المسائل في هذا، في هذه الأيام. ودائما نقول لإخواننا من كان يحبنا فليدعو لأولادنا، يعني يدعو لهم بالصلاح وبالاستقامة وبالنجاح في الدنيا والآخرة، هذا أعظم شيء. يعني يؤرق، تعرف ما يؤرق؟ يعني لا تستطيع أن تنام. يعني لو كنت تعلم ما معنى الأولاد، أنك ستسأل عنه وأنك تسجل فيه هذه الأخطاء أو تسجل فيه الأمور الطيبة، نسأل الله تعالى الإعانة. إذن فالأرض وش تحط فيها تخرج، يعني تتحط الآن في الأرض الشوك، تخرج الشوك، تبداش تقول له وش الأرض، أنت وضعت البذور الشوك، إلا أن يشاء الله تعالى. كذلك وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم فتنة، ومعنى فتنة كنا قد بينا معنى هذه الكلمة في مناسبات كثيرة، أي امتحان واختبار. والإنسان كي يسمع كلمة الفتنة ما وش قالها الشيخ الفلاني ولا قالها الشيخ العلاني، لا، هذه الكلمة قالها ربنا سبحانه، فتنة. وإذا استعمل الله سبحانه وتعالى لفظا فينبغي أن تستشعره جيدا، تستشعر عظمته. فتنة، قلنا لماذا فتنة؟ أي تضع على النار، تضع شيء مثل الذهب أو الفضة، تضعها، وطبعا لا بد أن تصل إلى حد كبير من الحرارة حتى تذيب ذلك المعدن. إذن فأمر خطير، سماهم فتنة. إذن صحيح أنه قال زينة الحياة الدنيا، ابصح الزينة فتنة، الزينة فتنة، يعني امتحان واختبار. فقال عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هذه نظرة المسلم، يعني لما يجيك ابن، يعني ما تشوفش مثل ما الأخ، يعني هو في الحقيقة موش ناشئ على الإسلام ولا ناشئ، لكن أسلم. هذه في إنجلترا، أسلم فحسن إسلامه وإبراءته أيضا، أسلمت وحسن إسلامها، إسلامها فرزق ولدا. هو كي يحكي لك هذه القصة أنت تقول أني قرأها غير في كتب السلف، ولكن هي في الحقيقة واقع من هذين الزوجين حديثي الإسلام، حديثي الإسلام. فلما هو يقص يقول لما ولد الولد ودخلت على المرأة فأمسكت الولد وقالت، يعني باللغة تاعهم الإنجليزية، فقالت أنا أترجم، ليت شعري أهو من أهل النار أم من أهل الجنة، يعني أين سيذهب هذا الولد. لاحظ يعني النظرة. وطبعا توفيت زوجته، فهو الآن مستشعر قد هذه الكلمة، قال دائما تدندن هذه الكلمة في أذني. يعني تال الولد تاعك لما يزيد تفرح، نعم تفرح، لكن في الوقت نفسه المؤمن يخشى أن لا يكتب له الفلاح في الدنيا والآخرة. مثل ما تكلمنا مثلا في كتاب البيوع، كي يدخل واحد شاري لك، من يستشعر هذه القضايا؟ كي يدخل زبون يدخل تفرح، فهم تفرح كثير زبون، لكن العلماء يقول لك لما يدخل عليك زبون غير يدخل شو فتنة، الله سيبتليك بهذا، أتغش أو لا تغش، تصدقه في البيع أو لا تصدقه في البيع. هذه نظرة المؤمن، والمؤمن الذي ينظر هذه النظرة ينبغي أن يتمرن عليها، يعني يعيش في بيئة ذات علم، في بيئة ذات خير، في بيئة ذات شر وذات جهل. قلت إذن هم فتنة، امتحان واختبار، وكلنا ممتحن. الله وضع بيننا خلقه هؤلاء الصغار ليمتحننا، أن نكون لها من الشاكرين أو نكون لها من الكافرين الجاحدين. فمن كان لها من الشاكرين فهذا يحق في حقه قوله سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء. يعني في السنة علي بن أبي طالب يقول لك الأولاد يوم القيامة يأخذون بتلاميذ والدهم حتى يدخلوه الجنة، يلحقهم بهم، وما ألتناهم من عمل شيء، يعني لا ينقص الله عز وجل من أجرهم شيئا. كذلك حديث مسلم عن أبي هريرة: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. وكذلك في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة، وهو ليس من أهل تلك الدرجات ويعلم نفسه. إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا، فيقال له باستغفار ولده ولدك لك، باستغفار ولدك. كان إمام مالك يروي هذا الحديث ويشير بيده إلى السماء، ترفع درجته، يعمل هك للدلالة على عظم شأن الولد الصالح. إذن فنافع. وإن كان الإنسان من الجاحدين فليقرأ قوله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم. إذا أضللت أنت هذا الولد طبعا كيف تعلمه الشر أو تراه على الشر ولا تقومه؟ إذا علمته وبذلت جهدك في ذلك ثم أراد الله تعالى أن لا يكون على وفق ما تسر، فهذا ليس لك دخل، سنتطرق إلى هذه النقطة. لكن الإنسان يبذل جهده لكي لا يحمل أوزار هذا الذي يعلمه الشر والسيئات. وسماها الرسول عليه الصلاة والسلام الرقوب، الحديث صحيح مسلم معروف: ما تعدون المفلس فيكم والصرع. فقال: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الرقوب من ليس له ولد، يعني إنسان ما عندوش ولد. فقال: لا، الرقوب الذي يولد له، ويولد له الأولاد اثنين والثلاثة، ولكن لا ينتفع بهم بشيء يوم القيامة، يعني هذا هو الرقوب. إذن الرقوب ليس الذي ليس له ولد عند في الشرع، الرقوب هو الذي له الأولاد ولكن لا ينتفع بهم في شيء. ولذلك يقول المؤلف: الترغيب في تأديب الأولاد، في تأديبهم. أول ما يرد على ذهنك تسمع هذا العنوان أن الولد موجود وأن الولد بين يديك، فينبغي لك تأديبه. نعم، هذا سنأتي عليه. لكن حقوق الولد عليك ثابتة قبل مجيئه، هناك أشياء ثابتة قبل مجيئه، وأعظم هذه الأشياء تسجلها الآن اختيار الزوجة الصالحة. وعلى المرأة أيضا أن تختار الزوج الصالح، فالله تعالى قال: الطيبون للطيبات، وقال عز وجل: والخبيثون الخبيثات. ففي هناك أشياء تقع، فتصور لقاح الطيب مع الطيبة ولقاح الخبيث مع الخبيثة. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الإنسان لابد يعرف أين يضع بذرته. علاش بعض الناس يتساهل في القضية كما أوضحناه؟ طبعا هذا كلام تحدثنا عنه مطولا، من شاء الرجوع إليه فليرجع. قضية اختيار الزوجة الصالحة الناس تتساهل في هذا الموضوع، وربما غرته امرأة بجمالها أو بمكانها أو بجاهها أو غير ذلك فيستسهل، قلت معليش وربيها على يدي، فإذا به هو الذي يربى تحت رجليها مو على يديها، يربى تحت رجليها. وقلت يربى مو معنى من يربى يصير مربى يعني معجون خلاص يفسد كله. هذا أمر معروف يعني يختارها لصغارها لصغار سنها ومع فسادها، هذا أمر شائع. وهناك أمور سبحان الله يعني اختلت موازينها كثيرا، اختلت الموازين في كثير من في أمور، يعني حتى الظاهرة التي تشاهدونها ربما صار الشباب يتقدمون، أقول شباب يعني لا بأس بهم، ولكن هنا دل فعلهم هذا يدل على أنهم لا بهم بأس كبير، إذ يتقدمون ويبحثون عن من تعمل، يبحثون عن من تعمل، المرأة التي تعمل. وهذا يعني احنا تعرض علينا مشاكل كثيرة وأسئلة كثيرة، من بين هذه تلاحظ احنا نضع جانبا أمور تحدث نضعها جانبا ونعد، فهذه ظاهرة يعني طفت على السطح. في الوقت الذي ترى بعض الإخوة يقع في مشاكل مع زوجه العاملة يجبرها على الخروج من العمل وترك العمل، لماذا؟ ما فيش حاجة في أدنى لا يحتاج الحمد لله. في الوقت الذي ترى هذا يضحي بكل شيء في سبيل تطبيق شرع الله وقرن في بيوتكم، ترى ذاك يشترط من الآن يبحث عن المرأة العاملة حتى يعيش عيش الملوك. هذا في الحقيقة كله خطر، فليعلم المسلم أنه اختار أرضا غير جيدة وستخرج أمور غير جيدة إلا أن يشاء الله. احنا علينا اتخاذ الأسباب المشروعة، والله تعالى حسبنا ونعم الوكيل. إذن فهذا الاختيار مهم. كذلك بعد ما تتزوج تحصين الولد، ثانيا تحصين الولد قبل ولادته قبل ما يجي، وتحصين الولد بماذا؟ باللقاح. اللقاح قاع الناس جريلو ويحافظون على مواعيده ويبذلون كل شيء من أجله، ولكن اللقاح الشرعي تلقيح، ها تلقيح فاكسن، يعني التلقيح الشرعي وهو الأذكار والأدعية القرآنية والأدعية النبوية وما أكثرها، يعني هي كثيرة جدا يأتي بها الرجل وتأتي بها المرأة قبل مجيء الولد. وهذا النفع والله سينتقل، كما يقول لك واحد كان أمراض صوتي جينيراسيون، يعني تهدم أجيال. حنا نقولوا كاين أذكار وكاين أعمال تصلح أجيال، أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، أحبس هنا قال لا، وكان أبوهما صالحا، أي من أجل والده الصالح رعى الله تعالى هذين الغلامين اليتيمين في المدينة. كاين أشياء عمل صالح بإذن الله تعالى يصل إلى الأحفاد، هذا كله بناء، يعني الإنسان يبني يبني أساسا متينا. في موضوع تربية الأولاد تحصين الولد قبل ولادته، أول شيء الدعاء في كل وقت، في كل وقت، وخاصة خاصة ساعات الإجابة، ساعات الإجابة مهمة، وتعرضنا إلى ساعات الإجابة بتفاصيلها وأدلتها وأقوال العلماء في شرحها في شرح كتاب الدعاء. إنسان لابد يدعو، والدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام، تدعو في كل وقت بالخير قبل ما يجي الولد، تسأل الله دائما في كل مناسبة، حاول مرن نفسك على الدعاء، اللهم هب لنا من ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وقرة أعين يعني شيء ما فيش لفظة تعبر عن الفرحة مثل هذه اللفظة، قرة أعين أي تبكي بكاء يدل على الفرح، من شدة الفرح تبكي، هاوش معناتها قرة أعين، تفرح. فالدعاء بكل وقت، وتغتنم خاصة ساعات الإجابة بين الأذان والإقامة، بعد باش نرغو ونلغو لا، فيه دعاء، ندعو الله تعالى أن يهب لنا ذرية طيبة صالحة وأن يصلح ذرياتنا. والدعاء كما قلنا وعد الله عز وجل أن يجيبه. إمام أحمد سئل كم بين السماء كم بين الأرض والعرش، شحال المسافة؟ إمام أحمد علاش خدم في الرصد الجوي ولا شو؟ فقال له دعوة مستجاب، هاي المسافة اللي بين الأرض والعرش دعوة مستجابة بإذن الله تعالى، يصلح لا تدري يصلح الله ذريتك. ويقول الله من يهدي الله فهو مهتد، وقال عز وجل يهدي الله لنوره من يشاء. إذا كان يهدي الله لنوره من يشاء فعلينا أن ندعوه، اللهم اهدي ولدي إلى ما يصلح دنياه وآخرته. ولو اجتمع المربون في جميع الأقطار، المفكرون والمتفلسفون والدعاة العاملون وغير ذلك، وأرادوا أن يصلحوا ولدك، كل ولدك كلهم يجتمعوا ليصلحوا ولدك، لم يأذن الله في صلاحه، والله ما استطاعوا إلى ذلك. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مثال على هذا الموضوع وهو ولد نوح عليه السلام الذي ما هداه الله. لاحظ نوح عليه السلام، ما تجيش تقول نوح لم يحسن تربية ولده، لكن قلنا إذا أراد الله عز وجل من فلان أن يهتدي إلى الحق فليهتدي، وإذا أراد أن يبقى على ضلاله لحكمة بالغة فسيبقى على ضلاله. إذن الحل مش نبقى على الضلال ونستنى الله يهديني كما يقول العوام، لا، الحل أن أدعو الله عز وجل بأن يهديني وأتخذ جميع الأسباب التي بينها لنا. احنا ما لازمش نعكس القضية، احنا بعض الناس يعكس القضية يقول مدام الله يهدي يلا نستنى، لا، دام الله تعالى هداك بمعنى أكثر من دعائه والأخذ بالأسباب التي شرعها، خوفا من هذه النهاية المفجعة التي عاشها نوح. تصور يعني أمر مو سهل، والذي له ولد يعرف ما يعانيه نوح، ما كان يعانيه نوح في تلك اللحظة. اللي عنده ولد يعرف الآن، وانت تشوف ولدك في وقت الطوفان تطفو به، يطفو الماء شيئا فشيئا، وهو مسرع إلى أين؟ إلى السفينة؟ لا، إلى جبل، سآوي إلى جبل يعصمنا من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج. تشوف ابنك هكذا يغرق أمامك وهو كافر، هذه مشكلة عظيمة. فإذا الإنسان يدعو الله تعالى، وليفعل الله سبحانه وتعالى ما يشاء. قلت خوفا من هذه النهاية التي آلمت نوحا، ترى الأنبياء يتضرعون إلى ربهم سبحانه وتعالى، كإبراهيم عليه السلام الذي أثر عنه كثير من ذلك. تصور إبراهيم الذي يضرب به المثل كما قلنا في خطبة، يضرب به المثل في التوحيد، كي تسمع كلمة الحنيفية تتذكر إبراهيم لا تدري لماذا. هذا يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. تمام، كيف سفيان الثوري يقول من يأمن على نفسه الشرك بعد إبراهيم؟ أتأمن على نفسك الشرك؟ إذن وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال أيضا وجعلنا ربنا وجعلنا مسلمين لك، محبش، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ترى هذه الأدعية تكثر على لسان الأنبياء، وقال رب هب لي من الصالحين وغير ذلك. هذا الدعاء في كل وقت. ثم الدعاء خاصة كما بيناه عند البناء بالزوجة، عند البناء كما أتينا بالأحاديث الكثيرة في ذلك والآثار عن الصحابة عن ابن مسعود وغيره رضي الله تعالى أجمعين، إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقول اللهم أن يسألك خيرا وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. تضع يدك على ناصيتها وتدعو الله عز وجل أن تسأل الخير الذي منها، ومن جملة الخير هو الولد. الدعاء عند الوقاع، فيه دعاء عند البناء أول ليلة، ودعاء عند كل وقاع، وشفنا الحديث في ذلك وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله بسم الله اللهم أجنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر في ذلك ولد لم يضره. هذا التوفيق من الله، لكن في أسباب. وقال أحد رواة الحديث كما صح البخاري كان يرجى إن حملت المرأة أن يكون ولدا صالحا، أن يكون ولدا صالحا. لماذا؟ لأن الذي لا يذكر هذا وش مصيره؟ وين يدخل؟ في كائن آية الدل وش قال الله تعالى لما حاور إبليس يوم طرده من جنته وأخرجه من رحمته؟ وش قال؟ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. فهنا يكون للشيطان حظ من ولدك. والدعاء لهم في حياتهم بالصلاح والاستقامة بعد ما يأتون، تدعو لهم في كل لحظة، روح يا ولدي بارك الله فيك، روح هداك الله أصلحك الله، هكذا في كل لحظة تمرن لسانك على الدعاء لهم حتى وإن أغضبوك. لماذا فعلت هذا؟ هداك الله. لماذا فعلت هذا؟ أصلحك الله، غفر الله لك. لماذا فعلت؟ مو تدعو عليه كما هو اختصاص كثير من الناس. وكان رسول صلى الله عليه وسلم الذي عاش معنا في سيرته كما يقول أسامة، كان يأخذ الحسن والحسين ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. من هذا الذي يدعو لولد بها؟ يقول: يا رب حب وليدي. شخص سمعت واحد يدعوهاك: يا رب حب وليدي. إذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ولئن سأله ليعطينه ولئن استعاذه ليعيذنه. وكان يقول أيضا، يعلمهم، كان إبراهيم يرقي بها إسماعيل وإسحاق، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يمسك الحسن والحسين ويقول: أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فهنا قال كان إبراهيم يعوذ بها ولديه إسماعيل وإسحاق. إذن دعاء قبل الزواج، دعاء يوم البناء، دعاء يوم الوقاع، دعاء في حياتهم، ترى بإذن الله تبارك وتعالى أنه سيكون على وفق دعوتك. إذا الله يجيب دعوة من دعاه. وعوضا من ذلك قلت الناس يدعون على أولادهم، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ففي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على خدمكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أنفسكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. ربما يستجيب الله تعالى في تلك اللحظات. الإنسان لا يدعو بالشر على ولده. وثالثا، إذا شفنا الأمر الأول اختيار المرأة الصالحة، ثانيا الاجتهاد في الدعاء بشتى صوره التي ذكرناها في الحياة، ثالثا وهو أمر مهم جدا، وهو مراعاة المرأة أثناء حملها، مراعاة المرأة أثناء حملها، وخاصة في الشهور الأولى، هي كل مدة لابد من مراعاة لها خاصة، وخاصة لكن في الشهور الأولى والتي تسمى بأشهر الوحي. فالمرأة في تلك المرحلة تمر بتقلبات عجيبة، تمر بكآبة، أحيانا سعادة، وكل ولها طريقة تغيرها. منها ما من النساء من يصيبها ذلك في كثرة النوم، تصير تنام كثيرا. انت وش تقول؟ تقول ها تدخل للبيت ما تصيب انا ها وش جبت قرصتها؟ ايه ذبابة التيتسي. كاين ذبابة التيتسي في افريقيا، هذه اذا قرصاتك مشكلة، هذه مرض النوم. ويبدأ الشجار طبعا، هنا البحث ما هوش يقف هنا، لو كان يقف هنا عادي قال كلمة وراح. الشجار يقع، أين العمل؟ منها ما والله أمر صعب عجيب، يعني شيء رهيب. الوحم هذه مسألة ما يمكن أحد تفسيرها، شيء رهيب يحدث للمرأة أثناء حملها. إنسان لابد أن يراعي ذلك، وخاصة أيضا ترى بعضهم معليش قال رقعت وحدة تكره الطياب، لا تحب رائحة الطبيخ، فهم وهنا تبدأ مشاكل، خاصة راجل مسلوكر شو مشكلة؟ يعني الجوع مغضبة، الجوع مغضبة، لا وذهاب النوم ملهبة. الراجل هذا هو وش يحب؟ رقاد وماكلة، وش يحب؟ رقاد وماكلة. فذهاب النوم مغضبة وكثرة الجوع ملهبة، يبدأ يلتهب. هذه هي الآن، هي الآن لو تسألها تقول لا أدري ما الذي يحدث لي، لا تستطيع أن تعبر عن نفسها شيئا. وأخطر من هذا لو أصابها هذه الحالة في بغضها للزوج أثناء هذه المدة، ثلاث أشهر الأولى، الأشهر الأولى الثلاث مشكلة، ما تطيقش زوجها، قليل هذا، الحمد لله قليل، الحمد لله قليل هذه الحالة، لكن تحدث، لا ترضى أن تنظر إليه، عندك مشكلة هنا. إنسان ما يكونش مجرب، فالمسلم عليه يصبر وعليه يعمل. مثل هذا الأمر يحدث للحوامل، هذا ليس أمرا عجيبا، العجيب أن الرجل يجهل هذه الأشياء. أمر هذا لابد أن تمر به المرأة، تمر به المرأة، فالإنسان يراعيها في ذلك. لماذا؟ لأن كثرة الشجار أثناء الحمل تؤثر على الجنين. هذه حقيقة علمية لابد أن نسلم بها، أمر ثابت. والذي يريد تفصيل هذه الأشياء فليرجع إلى الأخصائيين وبحاثهم واكتشافاتهم وتقريراتهم. من أعظم الكتب في ذلك كتاب الحمد لله ترجم، وهو زلات الوالدين، يعني أخطاء الوالدين، هذا اسمه توم فيليكس، كتاب جيد يتحدث فيه عن هذه القضية بإسهاب وتفصيل. فيقول إنما يظهر على المولود، شوف شو يقول، إنما يظهر على المولود من انفعالات الخوف والشجاعة والغضب والكسل والحقد والحسد وغيرها هو نتيجة لعوامل وانفعالات نفسية للمرأة أثناء الحمل، أمور نفسية. إذا مجرد الغضب والشجار يؤثر، فكيف إذا اقترن كل ذلك بالضرب واللطم؟ يأتي إنسان يضرب زوجته بخشبة، وهذا يضرب امرأة تشكو زوجها مهما فعلت، يا أخي لم تعجبك طلقها. أما أن تصل إلى أن تضربها مثلا تقول لك ضربني بسكتور، ليش بسكتور بالذات ما بالي؟ هذه الأمور تؤثر، مجرد الشجار والصراخ يؤثر، فكيف إذا اقترن باللطم والضرب وغير ذلك. من الأمور التي أيضا من حق ولدك عليك، وهو قبل أن يجيء، يوم أن يجيء في أول وقته، أن ترضى به، الرضا بما وهب الله. فربما رزقك الله تعالى بمولود مريض، ربما رزقك الله تعالى وأنت تريد له أولاد، كما هي جاهلية القدامى ولا زالت تريد البنات، فربما اشمأز من ذلك ويبغض، فهذا يؤثر أيضا على الجنين. حتى المواليد الذين يولدون بأمراض تحتاج إلى رعاية، ملزمون في القانون تاع الطب، يلزمون الأم أن تأتي كل يوم لمدة ساعة أو نصف ساعة حسب الحالة، وتبقى أمامه واضعة يدها حتى يشعر بها الولد من الصغر، هو في عمره شحال، ساعة ساعتين أو يوم يومين، لابد. إذن الولد ما تقول ما يشعر بها، يشعر بحنان الوالد وبحنان الوالدة من الصغر. فالإنسان كيف هذا يرضى به مهما كان؟ الرضا به ليس إذا كان على أتم الخلقة، الرضا به إذا كان على غير ذلك، فهنا تحدث الأخطاء، تحدث الأخطاء، والإنسان يصلحها كما يريد المولى تعالى. ويتذكر الذي يرزق البنات فقط فليتذكر أنها نعمة، لله ملك السماوات والأرض، الله ملكه، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، كما يفعل أو كما يشاء، يفعل ما يشاء سبحانه. ومن الأنبياء من ذكرهم الله لنا له الأولاد فقط كإبراهيم، ومن الأنبياء من ذكرهم الله لنا وله البنات فقط كلوط، ومن الأنبياء من ذكرهم الله لنا له البنات وله الأولاد كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الأنبياء من لم يذكر الله تعالى له شيء. فهذا أمر بيد الله، فليسأل الله العبد ويسأل الله من فضله. وسليمان مهما أوتي، شفنا وش أوتي، شفنا أوتي كل شيء، ملك، ولكن في الولد أوتي نصف عبد. قال لأطوفن الليلة، الحديث في البخاري، لأطوفن الليلة على 100 امرأة، على كل نساء عنده 100 امرأة، كله، شوف ذلك الغرض، كل واحدة منهن تلد ولدا يجاهد في سبيل الله، هذه النية. إذن النية طيبة، والنبي طيب، والنساء طيبة، ولد العيط مش طيب، مفهوم؟ كل شيء طيب، نسي أن يقول إن شاء الله، فلم تلد له واحدة منهن إلا واحدة ولدت له شطر إنسان، هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، شطر ابن آدم. فهذا بيد الله، فأنت تسأل الله تعالى، وإذا جاء ترضى به. ثم خامسا تعويذه عند ولادته، ترقيه، تعويذه عند ولادته. وقلنا هناك أحاديث جاء فيها ذكر الأذان وغير ذلك، قلنا هذا لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء، الأذان من اليمنى والإقامة على اليسرى لا، يجي يوم يصلوا له في أذنه لا. هنا الآن الدعاء له والرقية له فور ولادته غير زي. شو مثلا قول الله تعالى في سورة آل عمران، وش قالت امرأة عمران؟ وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أعيذها بك. وشوف الله استجاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما من مولود إلا وينزغه الشيطان، يعني يمسه الشيطان ومنها يستهل المولود، ما من مولود يولد إلا ويمسه الشيطان، إلا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عيسى وأمه، يعني إلا عيسى ابن مريم وأمه، عيسى وأمه لم يؤذيهما الشيطان ولو بهذه المسة الطبيعية، استجابة لهذه الأم امرأة عمران، تعويذ فور الولادة. وفي ذلك ذكرنا الحديث من قبل، تضع يدك أو لا تضع يدك، المهم العبرة بالقول، أعيذك أو أعيذك بكلمات الله التامة، كلمات الله التامة، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، أي الهامة مثل الحشرات الآذية والعقارب، ومن كل عين لامة، العين اللامة التي تلم بالإنسان فتؤذيه، مثل هذه الأشياء تشوف الله عز وجل، يعني تظن أنت الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات ينظر إليك، تتخذ كل هذه الأسباب تبذل، صح بذل والله بذل وجهد جهد جهيد يبذله الإنسان، يراك الله تعالى تبذل كل هذا ولا يفرحك، يقر عينك بهذا لا شك. وكذلك من الأمور سادسا المهمة أيضا والتي تؤثر في نجابة الولد، الرضاع، حقه في الرضاع. لماذا؟ ربما الرضاع صعب، هذا يكون في عندكم شيء، تقول نحن عندنا كل الشهر رجال ورجال نخرج من الدار وكل شيء نجي نصيب الولد كبر، ذا يهمني أنا، إيه هكذا إحنا رجال، رجال عجيب. لكن الرضاع الذي يعيش معناه الرضاع جهاد، هذا وش نقدر نقول لك، كلمة هذه لا أستطيع أن أجد غيرها، جهاد. لأن الذي الطفل الذي يرضع من ثدي أمه بإقرار الطب والعلوم لا شيء يضاهي أو يقارب حليب الأم، مستحيل. لكن لكل شيء إيجابي جانب سلبي، لا يعني حفة الجنة المكاره، حاجة عظيمة لا شك أن فيها جهاد. أين يذكرون هذا الجهاد؟ الولد الذي يرضع من ثدي أمه يرضع كل لحظة، كل وهذوك حبي يغرونا داروا حليب سماوة لحظة، قال باش تديه هكذا كل لحظة، يلا ديروا حليب سماوة لحظة باش الناس تشري، قصنا كل ربع ساعة هكذا، ربما الولد يبدأ يطلب الرضاع، ربما يطلب هكذا ما عندوش وقت، في كل لحظة هذه ربع ساعة نصف ساعة وأحيانا يطيل، هذه وحدة ما عندوش وقت، شي كما الحليب تاع هذا اسمه شو نسميوه جيكوز وأخواته، لأنه احنا كما يقول صرنا إخوة للبقر من الرضاع، صرنا إخوة للبقر من الرضاع، إذا كانت على صاحب بقر تعرف كاش حليب جابوه منين ما تعرف، إذا كانت على بقر معليش يعني بقرة دوم ذكورة في القرآن صاد خير حليب لحاجة دغنا. الشاهد أين نحن؟ قلنا هذه حاجة كبيرة يا أخواننا، والله حاجة كبيرة جدا. احنا في كتاب النكاح في كتاب الزواج لا نتحدث فقط عن أمور نشرحها ونمر، لا نمر الواقع صعوبة على كل لحظة، هذه تنساش روحك الآخر. ثانيا الأذى الذي يصيب ثدي المرأة، الأذى الذي يصيب ثدي المرأة، أنت الآن ضع الآن يدك هذا أصبعك، ضع يد الآن حك مثلا 5 مرات 7 مرات 10 مرات 20 مرة أبدأ تحك، وش يحدث؟ يحدث جرح ولا لا؟ يحدث، مفهوم؟ أي شيء تحكه 10 مرات 20 مرة متتالية سيصاب بالجرح كما نقوله بالدرجة تانا يهرأ يتهرأ ويهرأ لغات. فالطفل الصغير عندما يرضع من ثلمة ثدي المرأة تصاب بجرح، جرح رهيب يعني شيء عجيب، وهي شوف جهاد صابرة تتألم، مهم ترضعه. هذه السلبيات تاع كل وقت كل لحظة، المرأة لا تنام تقريبا، لا تنام في الليل، ربما تنهض 10-15 مرة تستيقظ بالليل لترضعها. هذا السلبية الثانية تاع الجرح كل لحظة. وسلبية ثالثة لا أريد أن أخوض فيها، لأن المرأة تريد أن يبقى جسدها على ما هو عليه، وربما يحملها الزوج أو تريد هي أن تحافظ على جسدها فترفض أن ترضع الولد، هذا يحدث. هذه الأمور ربما تسوق المرأة إلى ترك رضاع الولد من ثديها، فتلجأ إلى الشركات الأخرى. هنا نقص، نقص في تربية الولد. الله عظم مسألة الرضاع من الثدي. طبعا إن رفض الابن، كان هذا يحدث، هو رفض الثدي، فهناك أمر الله تعالى، أو انقطع اللبن من ثدي المرأة، فهذا أمر الله، أمر الله سبحانه وتعالى لا نتدخل فيه. لكن نحن الآن نحكي صح من الأمور التي تجفف اللبن في صدر الأم الحزن. إذا غضبت المرأة أو حزنت دخلت عليها غما، كثير من النساء ينقطع حليبهن في صدورهن، خلاص تشرب واش تشرب من الزهورات، تأكل واش تأكل من المرق، تأكل واش تأكل من المقارون، واش تأكل، خلاص يقول لي مقارون، والله ما ينفع شيء، ماذا خلاص ينقطع. أنا نظن بأن مثل الأشياء من حق ولدك لك، فهمت علاش ذكرتها في الحقوق؟ أنت لما تفعل هذا الشيء تنشئ الولد من الصغر تنشئة طيبة. كذلك السابع، ذكرنا 6 أشياء، سابعا أمر فصلناه تفصيلا إن شاء الله، هو حسن اختيار الأسماء، هذا حقه له أثر في شخصيته. ثامنا العقيقة، والعقيقة اسم للذبيحة التي تذبح بمناسبة الولادة، العقيقة هذه في حق المولود، أما التي في حق الأم فتلك تسمى الوظيمة. هناك الوكيرة، هناك الولي تاع الزواج، الوليمة تاع الزواج، الوليمة تاع الولد، العقيقة النقيعة عندما يعود من سفر يفرح به أهله فيعملون النقيعة. الولد دير له عقيقة، تذبح عنه يوم سابعه، فإن عجز فما تستطاع إلى ذلك سبيلا. المهم العقيقة سنة مؤكدة، وبعض العلماء كالإمام أحمد قال بوجوبها في رواية، والجمهور على أنها سنة مؤكدة للحديث، وهو حديث عظيم في سنن أبي داود عن سمرة بن جندب، كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. لاحظ رهين، عبرك ماذا كلمة رهين؟ هناك قولان، لكن أنا أحب نذكر الأقوال باش تشوف تعظيم السلف لهذا الأمر، وإلا الراجح إن شاء الله تعالى هو الثاني. القول الأول هو قول عطاء بن أبي رباح، قال سئل ما معنى كل مولود رهين بعقيقته، قال يحرم شفاعة ولده. لو كان ابنك صالح صالحا مباركا لا يشفع فيك، هكذا يقول عطاء بن أبي رباح. وقال إسحاق ابن هاني سألت أبا عبد الله، يقصد الإمام أحمد، عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته ما معناه، قال نعم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاتا، فإذا لم يعق فهو محتبس بعقيقته حتى يعق عنه. قال إسحاق بن هاني يريد أنه لو مات طفلا لم يشفع في والديه كغيره، وهذا القول رجحه الإمام الخطابي رحمه الله، الإمام الخطابي من أئمة الإسلام المحققين. القول الثاني وهو قول أكثر العلماء ورجحه ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المودود، قال المعنى أنه محبوس عن كثير من الخير الذي يجعله الله تعالى له من العقيقة. عقيقة دي فيه خير رح ينزل من عند الله، فأنت حرمته من هذا الخير والبركة. الله يحب الذبح، الله يحب سبحانه ويحب النحر، فأنت تنحر عن ابنك، هذا أمر مهم جدا. الإنسان يضع مالا صندوق العقيقة عن أولاده، يلا من الآن يضع صندوق للعقيقة كل يوم كل يوم كل يوم، يستطيع أن يعق عن ولده يلا. من السنة عق شاة، أين استطعت شاتين عن الولد؟ فهنا قلنا شحال عندكم؟ 8. تاسعا من الأمور المحصنة للمولود حلق شعره والتصدق بوزنه فضة. هذا أمر سهل، والمؤمن كريم. يعني بعض الناس يعني يحلق ويديه ويشوف صحابه، قال عندي صائغ صاحبك، عندك صائغ صاحبك مكاش راهو في بليده، يروح منا البليده صاحبه صاحب بعد ما يصيبوش عاود يقول لي علاش باش يوزن شعر يا اخي؟ عادي، الفضه رخيصه، الغرام تاع الفضه رخيص، قدر غرامين ثلاثه يلا خرج بزياده واش فيها. مؤمن كريم، مؤمن لا يستقصي مثل هذه الاشياء. انا نظن وانت تسمع مثل هذه الامور مازال قاعد. هذا وين زاد؟ هذا وين زاد؟ شيبنا قاعد الشيبه الولد. لماذا؟ يريد الله تعالى أن يكون الولد مباركا، أن يكون الولد مبارك. شوف هذه المراحل التي تقضيها حتى إذا جاء تسمح فيه. قاعد واش درت؟ واش درت؟ دعاء وبكاء وتضرع وعقيقة ومراعاة لحال الزوجة ورضاع واستيقاظ في الليل وما أدري، مع الأخر قاعد لما يجي ويكبر تروح تضيع هاتك. لا، أنا نظن باللي هنا لابد أن تضع يدك عليه أكثر مما كان عليه الأمر من قبل. وهنا يشترك الناس، من لم يرزق بعد بولد فاللهم بارك يتبع، من رزق بولد ويأتيه الشيطان يقول فاتك القطار، لا، الشيطان هو اللي فاته القطار، الشيطان هو اللي فاته القطار، ما يلحق أبدا إلى جهنم وبئس المصير. هنا فيه فرصة، الإنسان يمكنه أن يستعيد هذا الولد الذي ضاع منه وابتعد عن الخير الذي كان يرجوه منه. يمكن، ما فيش شيء قلنا فات، بل علينا أن نبذل جهدنا لنا. كيف ذلك؟ من ضاع منه ولده أو رأى هذا التقصير منه فليسارع إلى اتباع خطوات رشيدة جاء ذكرها في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه إن شاء الله تعالى نراها، ربما نرى الأمر الأول في بعد الأذان والله تعالى أعلم. تفضل. وكما ذكرنا لكم أنه ليس ثمة في الإسلام شيء اسمه فات القطار، بل إن الله عز وجل يكور الليل والنهار وهو القائل، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر إذا كان غافلا، أو أراد شكورا إذا كان عاقلا. الإنسان نوعا إما يكون غافل فهذا يحتاج إلى أن يتذكر علشان كي تمر الأيام مش يتذكر، أو أراد شكورا يعني إن كان على حق، ما يقولش خلاص ما نسمعش الوصايا ولا ما، لا، بل يزداد شكرا إلى شكر، يثبت الله تعالى بذلك قلبه. ومن أعظم الأمور التي ينبه عليها العلماء في هذا الأمر هو الدنو منهم. أولا الدنو منهم، أي كيف نكسب هؤلاء الأولاد. ومن المظاهر التي يتعجب منها الإنسان أن كثر الإنسان يقرب ولده منه وهو صغير، يخرجه معه إذا ذهب مثلا للمسجد، يخرجه معه إذا ذهب للسوق، هذا شيء طيب لا إنكار عليه، لكن إذا ما بلغ سنا صار يعقل فيه الكلام وصار يمكنه أن يشارك في الكلام، يعني يأخذ هنا لا يبتعد عنه، يصير يبتعد لا يفعل معه ذلك، وهذا خطأ. يا ليتك يا لو كنت قد خيرت من قبل وقيل لك أتخرجه معك من عامه الثالث إلى العام السابع، ولا من عامه السابع إلى أن يكبر، اختار الشطر الثاني، الشطر الثاني هو الأهم. راح يحس خلاص صار إنسان كامل يفهم ويعقل عنك كثيرا مما تقوله. فهذا مهم جدا، يعني إنسان قرب من ابنه ومن الصغر. الصغر يعني ما يسمع منك شيء، ما على باله ولا شيء، حاجة منيحة تقرب منه كون صغير. لكن أهم شيء إذا عقل تخليش ذلك الحاجز بينك وبين ابنك، خليه صاحبك، وغرز في ذهنه منذ صغره أن أعظم صاحب له هو أنت. لأن الولد إذا لم يجد الصحبة في والده يعني كان يبحث عمن يفضي إليه أسراره، يبحث. فالذي يسمع له أسراره ويشاركه حواره هذا هو الصاحب، فيغنم في الطريق بمن لا تدري، أو في قسمه في الدراسة بمن لا تدري، فيجد تلك ذلك المأوى الذي لم يجده عندك، يجد ذلك المأوى في صاحبه، وأنت لا تدري ما الذي سيفضي إليه أو تفضي إليه معاشرته لصاحبه. الإنسان يحذر، لازم تكون حاضر، تكون معه حاضر، يعني جالس، مو بالضرورة 24 ساعة، لا، جالس معه حاضر في حياته. وهذا تعلمه إذا وجدت الولد يستشيرك في كل شيء، يستشير في كل شيء، أبي هل أفعل كذا، ما رأيك في كذا وكذا وكذا. الإنسان يستغل هذه الفرصة إذا وجد قرب على الولد منه. أما أن يجعله بعيدا، عندما يكبر الولد خلاص من يحكي أسراره، ويريد هنا الخسارة تحدث من جهتين، وأنا أضبطها لك من جهتين اثنين. الأولى الجهل بأحكام الدين، يخرج جاهل ما يعرف كثير من الأحكام الشرعية، صح؟ يكون عايش معك يتعلم منك، يشوفك أنت عملت شيء لماذا فعلت، يقول تقول له حاجة افعل أو لا تفعل هذا، أو يتعلم منك ولن تبذل كبيرة جهد في ذلك، أو يتعلم منك كل يوم، مفهوم؟ إذا خسرت بإبعاد ولدك منك هذا الأمر، وهو الجهل بأحكام الدين. ويحدث هذا حدث، ربما قصصتها عليكم من قبل، حدث بين بنت ووالدتها، وبعد البنت عن والدتها يعني نادر ولا لا؟ نادر، يعني غالبا ما ترى الأم قريبة من بناتها، ومع ذلك سبحان الله هذه البنت كانت بعيدة من والدتها، لا تحادثها ولا تتحاور معها في قضايا مهمة، فكان لها مشكل في يوم زفافها. وكلمنا معكم عندما تحدثنا عن هذا الأمر أن إذا كنت تختار اختار الشهر وتركها هي تختار اليوم، قال اليوم الفلاني مش انت اللي تقول، كان يزف لي قال في الشهر الفلاني، ايه يقول لك في اليوم الفلاني، كيفاش معناتها انا ماشي راجل تم في مدير مشاكل ومازال ما تزوج تم مشاكل، كيفاش لو كان خليهم معناتها شو من اول يوم مغلبوني وجوزت كلامهم، بدا الشيطان على بالك حب يفرق بينه وبين زوجه من قبل ما يدخل بها. لا، هذا امر عادي، انت اختار الشهر خليهم يختاروا اليوم. لماذا؟ لان الفتاه لها دوره شهريه معروفه، دوره دمويه معروفه، انت الحيض الذي ياتيها، فتدع هذه المده تذهب ثم تجعل يوم بناء. الفتاه اختير لها يوم يصادف عادتها الشهريه، ما انت تسال كيف ستوصل الخبر الى اهلها، هل هذا في مشكلة؟ يعني تكلمي مع والدتك فيها شيء؟ لا مستحيل. لماذا مستحيل؟ هل هذا الحد بلغ بعد الناس بعضهم عن بعض؟ تغيرت الحياة. قديما قلت كان التلفاز قناة واحدة، واحدة قناة واحدة، وكش داير يعني أغلب الناس ما تبدأ من 5:30 تخلص على 10:30 إلى 11، ما كاش مشكل، كناش نعاني ود المشكل. اليوم طورت الحياة، طورت 24 على 24 ساعة، والقنوات كثيرة والأهواء كثيرة، يعني واحد شده من الوقت الفلاني الوقت الفلاني، واحد شده من الوقت الفلاني الوقت الفلاني، لا قعدة مع الأهل ولا شيء، ما يقعدوش مع بعضهم بعض، حتى العشاء صار يسمحوا فيه، تعشوا تعشوا كي خلاص نجي، خاش حنا نطمعوا وإن لم نلتقي نجلس على المائدة الماكل الغداء أو العشاء، ما ليش هذا الوقت ما صاروا يلتقون فيه، مشكلة. إذا مثلا نلتقي صار هذا، بعدين لا تطور الشيطان قال لهم كيفاش تعيوا في روحتكم وتحرجوا نفوسكم وكذا، كل واحد والجهاز تاعو في بيته، صار كل واحد عنده في بيته جهاز، يعني ما تقلقوش روحتكم. فسبحان الله، والتلفاز معروف شو يعرض وشو يعرض، ناهيك أن حتى لو كان يعرض الخير راه صارف عن الخير. لذلك أنا نصيحة لإخواننا لا يكثرون من مشاهدة البرامج الأقصد التي فيها خير. كاين خير أنا نحرم من نفسنا وجلوس مع بعضنا بعض، وهذا الخير كيف سيصل إلى الجميع؟ لازم نجلس حتى نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. تماما، ناهيك عن مشاهدة المدرس الفلاني ولا المنشد الفلاني ولا طامة الفلانية، ناهيك عن هذا شر. لكن احنا وصلنا وين؟ أن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، نفتح رياض الصالحين وأقرأ على أولادي وزوجتي، هذا شيء عظيم. طالب العلم نعم ربما يشاهد القناة الفلانية 6 ساعات لأن ما فيها مادة علمية، طالب العلم موالف على هذا الشيء، لكن قسوة القلوب إذا سمعت الموعظة كل يوم كل يوم كل يوم يقسو القلب. وابن مسعود شفنا شيخ البخاري كان يتخول بالموعظة الحسنة بالموعظة خشية السآمة علينا، لازم يلزمش كثير. في شيء تواصل في البيت وفي شيء تواصل مع الأقارب. الأقارب متى نصلهم؟ أهلنا، هذا عنده والدة بعيد ما تسكنش معاه، هذا عنده أب، هذا عنده أخوات، هذا عنده خالة عمة، متى أصلهم؟ إذن الأمور رهيبة، الأمور رهيبة جدا. أنا فتحت هذا القوس ما حبش يتغلق. إذن أعود إلى بداية القوس، ماذا كنا نقول؟ قلنا هذا أين الدنو منهم؟ ما صارت الأم تجالس ابنتها حتى تصاحبها، صارت مشغولة ببرنامج، الأخرى مشغولة ببرنامج، وهكذا ضعنا. هذه المفاسد مثل هذه الأجهزة في البيوت مصيبة. قلت زيادة على الجهل بأحكام الدين، حتى ما صارت تحادث أمها في مسألة مثل هذه، أو الولد يحادث الولد قد يبلغ وما على بالوش، الملائكة بدأت تكتب وما على بالوش. لماذا؟ نحن لا يعرف شيء عن البلوغ ولا يعرف ايش يقول، ما يعرفش. لكن لما يكون صاحب ولده يحدثه، مفهوم؟ هذا مهم جدا. ويحدثني أنا، ما يحدثش غيره، غيري لا أنا، لأنه أنا أعطيه الشيء الصافي، مفهوم؟ هذا هو الذي نريد. وبعدها ينظر فيك تكل شيء، غدا غدا بإذن الله لا يفعل شيء إلا ما يسره بإذن الله. قلت هذا أولا. وثانيا السكوت عن الخطأ، هذا الشيء الثاني الذي يحدث عن بعد منهم. الشيء الأول قلت الجهل، الثاني السكوت عن الخطأ. كثير من الناس تجلس معهم يرتكبوا الأولياء الوالدان أخطاء، تقول له تفضل أنصح والدك، امسك فجلس معه قل له يا أبتي كما فعل إبراهيم، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، لعل الله يصل. لا أبدا، مستحيل، كان يقدر. ليش قلت لك غني له تنصحه؟ يقدر مش مقدر. قلت له شأن يدير حاجة احكمه وانصحه، أو الأم كذلك. هذا قاعد يجي سهل بالذنوب، احنا صاحب ينصحك غدا، يسبك على خطأ ينصحك. الابن هذا سيعينك على الخير ويبعدك عن شر ربما ستقع فيه. المهم هذا البعد قلنا خطير جدا، له سلبيات كبيرة. والأمر الثاني الذي يجب في كيفية تأديبهم وهم كبار، وهو تعليمهم وتزكيتهم، هذا إن شاء الله تعالى نأتي عليه لاحقا. نكتفي بهذا القدر الليلة، واستسمحكم عذرا إن أطلت. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.